أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد المقدمة التي قدمناها يقول: إنه قبل الخوض في المسألة وتفصيل أقوالها وبيان المختار، لا بد من تقديم أمور. الأمر الأول منها يبين فيه ما هو المراد من المشتق في محل الكلام، أو فقل المشتق الأصولي. هناك مشتق بالإصطلاح الصرفي، وهنا في هذه المسألة المبحوثة في الأصول أيضا مشتق يبحث عنه. فهل المراد بما يبحث عنه من المشتق هنا عين ما هو المصطلح فيه بالمشتق في الصرف، أم أنه شيء آخر؟ لبيان هذا الأمر نقول إن باصطلاح العلماء، علماء الصرف، مفردتين. الأولى مفردة المشتق، والأخرى مفردة الجامد. فالمشتق عندهم ما كان لكل من هيئته ومادته وضع مستقل، مثل فاعل ضارب مثلا الذي له مادة الضرب، عادة يعبرون بمادة الضرب، وإلا فهي في الحقيقة مادة ضاد رابا مثلا، لأن الضرب مصدر وليس المادة محضة مثلا. كيفما كان، هذه المادة موضوعة لمعناها المعروف، وله أيضا هيئة فاعل التي تتشخص بهذه المادة فتصير ضارب. هيئة فاعل أيضا موضوعة بوضع مستقل لإفادة معنى اسم الفاعل. هذا يسمى المشتق. وأما الجامد بحسب اصطلاحهم فله بمادته وهيئته جميعا وضع واحد من قبيل هذه الأعلام الشخصية: زيد مثلا، عمر. فإن لفظ زيد يؤخذ بما هو من دون التفكيك بين مادة وهيئة، ويوضع بمجموعه. هذه المادة بهذا الوزن، زيد فعل، بوضع واحد على الشخص الخارجي. في غير الأعلام الشخصية مثلا يمكن أن يمثل بحر، عبد، زوج. هذه ليست مشتقات. لفظ زوج مثلا يوضع بمادته وهيئته على المعنى الخاص، على المعنى أقصد من الخاص الذي هو معناه في اللغة، وإلا فليس هو خاص بمعنى الشخص كما في زيد. معنى عام كلي ينطبق على هذا الزوج وذاك الزوج، لكن هذا المعنى العام القابل للانطباق على كثيرين هو معنى خاص بهذه اللفظة مادة وهيئة. كل من هذين المصطلحين له قسمان، فالمشتق له قسمان، أولهما ما يوضع ويكون قابلا للجريان على الذات، يوضع لمعنى صالح للجريان على الذات والحمل عليها، كما في أسماء الفاعل والمفعول، تقول زيد ضارب عليكم السلام وعمر مضروب وأمثال ذلك، فيصدق هذا الاسم إذن على الذات في الخارج، يحمل على الذات عليكم السلام. هذا قسم من المشتق إذن موضوع لمعنى قابل للجريان والحمل على الذات، والحمل هو الاتحاد والهوية، فيصح معه أن يقال هذا ذاك زيد ضارب. القسم الثاني من المشتق يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات ولا يحمل عليها، وإن صح إسناده إلى الذات إسنادا، مثل الأفعال، لا يصح أن يقال زيد يفعل بمعنى الحمل، نظير قولك زيد ضارب بمعنى أن هذا ذاك، أن زيد في الخارج مصداق لضارب، هذا صحيح ومتحد معه، زيد في الخارج مصداق ليفعل، ليس يفعل موضوعا لمعنى قابل للصدق على أفراد، يعني لمعنى اسمي يجمع أفرادا حتى يصح حمله بهذا الشكل، ولكن يسند الفعل إلى الذات إسنادا وينسب إليها نسبة، فيقال زيد يضرب، يصدر منه فعل الضرب. من هذا القبيل، قبيل الأفعال، المصادر كلها المجرد منها والمزيد فيه. مجرد المصدر الأصلي مثل الضرب، المزيد فيه باعتبار الأفعال تتصرف ويدخل عليها زيادات لإفادة خصوصيات في المعنى، بدل أن تقول ضرب ويضرب يمكن أن تقول انضرب وينضرب، استضرب يستضرب، إلى آخر هذه الاشتقاقات. هذه الأفعال المزيد فيها أيضا يشتق منها مصادر تسمى مصادر مزيدة أو مزيد فيها، فضرب مصدره الضرب، وانضرب مصدره الانضراب، واستضرب مصدره الاستضراب. المصادر كلها المجردة الأصلية والمزيد فيها لا تحمل على الذات، لا يقال زيد ضرب كما لا يقال زيد ضرب إلا بنحو الإسناد في ضرب كما بيّنت، لكن بنحو الحمل زيد ضرب لا يصح، وكذلك زيد ضرب لا يصح، وكذلك زيد ضرب، زيد انضراب، وهكذا. طبعا كلكم سمعتم بمثال زيد عدل، وهو من باب حمل المصدر على الاسم، لكن هذا نوع مجاز وفيه تأويل، والمراد بعدل عادل، لكن للمبالغة يحمل عليه العدل لإفادة أن هذا عادل عدالة تامة، حتى كأنه في الخارج عدل متجسد. هذا على تأويل المصدر باسم الفاعل أو نحوه مما يصح حمله. أما المصدر بمعناه من غير تأويل فلا يحمل على الذات ولا يتحد بالذات. هذان قسمان من المشتق. إذن الأول موضوع لمعنى يحمل على الذات، والثاني موضوع لمعنى لا يحمل على الذات ولا يجري عليها. وأما الجامد باصطلاح الصرفيين فله أيضا قسمان. الأول ما يكون موضوعا لمعنى ينتزع من مقام الذات بلا ملاحظة أمر خارج عنها، وهو يرجع إلى الذات أو الذاتيات. الذات بالاصطلاح تمامها، الذاتي جزءها. فالإنسان مثلا ذات، عنوان الإنسان عنوان ذات لهذا الذي يحكيه، بينما مثل الناطق ذاتي باعتباره دخيلا في الذات وجزءا منها. أما العنوان الأول فتمام الذات. القسم الأول من الجوامد ينتزع عن مقام الذات من دون لحاظ أمر خارج، أي يكفي فيه لحاظ الذات نفسها في انتزاعه. فملاحظة الإنسان الخارجي الموجود تكفي لانتزاع عنوان إنسان منه، كما أن ملاحظته تكفي لانتزاع عنوان ناطق منه من دون أن يلاحظ أي إضافة خارجة عن هذه الذات. القسم الثاني من الجوامد الصرفية ما يكون منتزعا عن الذات لكن بلحاظ اتصافها بأمر خارج عنها، مثل عنوان الزوج. عنوان الزوج ينتزع من الذات باعتبار أنه ليس في الخارج شيء غير ذات الزوج ينضم إلى هذه الذات وينتزع بلحاظه عنوان الزوج. في الخارج ليس إلا الذات، فهو منتزع من الذات، ولكن ليس كالأول تلحظ الذات وحدها فينتزع، وإنما تلحظ الذات بما هي وقع لها سبب تحقق علقة الزوجية، عقد النكاح مثلا على فلانة على هند، فينتزع من زيد عنوان زوج. إذن في الأول فقط تلحظ الذات، في هذا الثاني يلحظ اتصاف الذات بمبدأ خارج عنها، لكن هذا المبدأ الخارج ليس من قبيل انضمام الحرارة في الخارج إلى ذات الجسم فينتزع منه حار حتى يكون هذا العنوان غير ذاتي بل عارض. عنوان حار عارض ذاك لأنه منتزع بلحاظ انضمام شيء خارجي متأصل مستقل بالوجود. حرارة موجودة في الخارج، غاية الأمر أنها ليست موجودة في نفسها وبالاستقلال، لأنها من الأعراض، والأعراض حقيقتها القيام في الموضوع. فالحرارة موجودة بالخارج ولذلك هي محسوسة ولها تأصل وتحقق في قبال الجوهر الموضوع المعروض لها، ولكنها لا توجد إلا فيه، لا تقوم إلا به. فالعنوان المنتزع بلحاظ انضمام الأمر الخارجي المتأصل اللي هو العرض هو أمر عارض، عنوان عارض وليس بذاتي. هذا الذي نقوله أنه القسم الثاني من الجوامد منتزع عن الذات بلحاظ أمر خارج عنها، ولكن هذا الأمر الخارج ليس له تأصل كعرض الحرارة ووجود في قبال الموضوع والجوهر، وليس في الخارج كما في مثال الحار زيد والحرارة أو الجسم والحرارة، وإن كانت الحرارة في الجسم، ليس في الخارج هنا إلا ذات الزوج، والزوجية أمر اعتباري، هذا المبدأ أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. فهو يلحظ في انتزاع عنوان الزوج، ولكنه ليس أمرا متأصلا خارجا في مقابل الموضوع حتى يكون العنوان المنتزع منه عنوانا عارضا، عنوان زوج ذاتي بهذا المعنى منتزع من نفس الذات بملاحظة أمر خارج عنها اعتباري لا تأصل له ولا حقيقة خارجية له. مثل ذلك عنوان حر وعبد، ينتزع عنوان حر من ذات الحر في الخارج، ويلاحظ فيه أمر خارج عنها وهو تحقق سبب الحرية مثلا، بس إذا كان عبدا سبب الحرية أن مولاه أعتقه مثلا، وإذا كان حرا ولد حرا ولا زال على حريته فسبب الحرية مثلا أن الله سبحانه وتعالى خلقه حر، اعتبار هذا الأصل في الناس مثلا. يلاحظ هذا المعنى الخارج، لكن هذا المعنى الخارج أمر اعتباري، ليس في الخارج حرية لا وجود لها ولا تأصل، وإنما هو اعتبار بلحاظه ينتزع العنوان من الذات وهكذا. لذلك يسمى هذا، مع أنه من الأعراض لكنه من الأعراض التي لا تأصل لمبدئها في الخارج، فينتزع من نفس الذات ويكون الموجود في الخارج الذات وليس مثل حار ينتزع من الذات بلحاظ أمر خارج متأصل، ويكون الموجود في الخارج شيئين، ذات الجسم وعرض الحرارة، وإن كان هذا العرض سنخ وجود لا يكون في الخارج إلا في الموضوع، هذه حقيقة العرض. هكذا إذن هنا قسمان أيضا من الجوامد، الأول موضوع لمعنى منتزع من نفس الذات بلا لحاظ أي أمر خارج عنها حتى أمر اعتباري، الثاني موضوع لمعنى ينتزع من مقام الذات بلحاظ أمر خارج عنها لكن اعتباري مقابل العنوان العرضي الذي ينتزع من الذات بلحاظ أمر خارجي متأصل ذي حقيقة وليس اعتبارية، هذا خارج لا كلام لنا فيه. فهذه أربعة أقسام، اثنان للمشتاق واثنان للجامد. ما الذي يدخل من هذه الأربعة في محل الكلام في مسألة المشتق في الأصول، المشتق الأصولي الذي نبحث عنه في هذه المسألة هو أي شيء من هذه الأقسام الأربعة؟ لتحديد ما يدخل في محل النزاع نقول يعتبر في دخول المورد من هذه الأقسام الأربعة المذكورة فيما نحن فيه من نزاع أن يتوفر في هذا المورد خصوصيتان. الأولى أن يكون هذا العنوان فيه قابلية الحمل والجريان على الذات، فالذات تكون متلبسة بالمبدأ، مبدأ هذا العنوان الضارب، مبدأ العنوان ضارب مثلا، الذات تكون متلبسة بهذا المبدأ في الخارج ويكون هو جاريا عليها ومحمولا عليها قابلا لهذا. سأنحاء التلبس والاتحاد بين الذات والمبدأ. أربعة، يأتي الإشارة إليها في عبارة لاحقة في هذا الأمر الأول ونوضحها هناك، لكن على الإجمال هنا نقول يعتبر أولا فيما يدخل في محل النزاع أن يكون له قابلية الحمل على الذات والجريان عليها والاتحاد بها بنحو من أنحاء الاتحاد والتلبس الآتي ذكرها. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن تكون الذات المحمول عليها هذا العنوان مما تبقى إذا زال المبدأ وانقضى، فيكون للذات مع هذا المبدأ حالتان: حالة تلبس فعلية بهذا المبدأ، وحالة انقضاء وزوال للمبدأ عن الذات مع بقاء الذات. لا أن يكون الذات مما تنعدم بانعدام هذا المبدأ، وذلك حتى يصح أن يقال إنه بعدما زال المبدأ وانقضى التلبس به والذات لا زالت باقية، فهل إطلاق عنوان هذا المبدأ مثل ضارب على الذات هذه التي انقضى عنها التلبس إطلاق حقيقي أو مجازي كما هو النزاع في أصل المسألة؟ أما إذا كان العنوان مما لو انعدم لانعدمت به الذات، فإنه لا يكون للذات مع هذا العنوان إلا حالة واحدة، حالة تلبس، إذا انقضى انعدمت معه، ولا يتصور للمبدأ حالة انقضاء عن الذات الموجودة ليسأل هل صدق عنوانه حينئذ على الذات المنقضي عنها التلبس به هو صدق حقيقي أم صدق مجازي. هاتان خصوصيتان، بناء على هاتين خصوصيتين يدخل في محل النزاع أي ما هو المشتق الأصولي القسم الأول من المشتق الصرفي والقسم الثاني من الجامد الصرفي. أذكرك بالقسمين: مشتق قسمه الأول ما فيه قابلية الحمل على الذات مثل اسم الفاعل والمفعول، القسم الثاني ما ليس فيه هذه القابلية مثل الأفعال والمصادر. في الجوامد القسم الأول منتزع عن الذات، عنوان ذاتي بلا لحاظ أي أمر خارج، القسم الثاني منتزع عنها بلحاظ أمر خارج. بناء على الخصوصيتين يدخل أول اثنين المشتاق أو اثني المشتاق وثاني اثني الجامد لوجود الخصوصيتين في كل منهما. أما الأول من المشتاق وهو ما كان قابلا للجريان على الذات، وكذلك الثاني من الجوامد الذي هو مثل زوج وحر وعبد، فلتوفر الخصوصية الأولى فيهما من جهة، باعتبار أن القسم الأول من المشتق نحن فرضنا في التقسيم أنه مما يقبل الجريان على الذات والحمل عليها، وهي الخصوصية الأولى. والثاني من المشتق من الجامد الذي قلنا إنه منتزع عن الذات باعتبار أم خارج عنها اعتباري، هو وأول الجامد أيضا جميعا قابلا للحمل والجريان على الذات. فيقال زيد زوج، عمر حر، بكر عبد، وهكذا بالنسبة إلى الثاني من الجوامد. كما يقال زيد إنسان وزيد ناطق، وهذه شجرة، إذا أشرت إلى شجرة عنوان الشجرية عنوان ذاتي مثل عنوان الإنسان لهذا الفرد، هذا إنسان، هذا أيضا قابل للجريان. لكن فعلا نأخذ الثاني من الجوامد فقط لأن فيه الخصوصية الثانية، الخصوصية الثانية غير متوفرة في القسم الأول من الجوامد. إذن في أول المشتقين وثاني الجامدين الخصوصية الأولى وهي قابلية الحمل والجريان على الذات، فيقال زيد ضارب بالنسبة إلى الأول من المشتقين، وزيد زوج بالنسبة إلى الثاني من الجامدين. وهذان مضافا إلى الخصوصية الأولى كل منهما فيه الخصوصية الثانية، وهي أن للذات بالقياس إليه حالتي تلبس وانقضاء. ففي ضارب مثلا يكون لزيد حالة تلبس بالفعل، وذلك عندما يكون الضرب يصدر منه فعلا فيقال زيد ضارب يعني الآن، ويكون له حالة انقضاء بعدما يفرغ من ضرب عمر ويجلس مثلا ليستريح، نقول قد انقضى الضرب لم يعد الآن ضاربا بالفعل. فيسأل هل صدق ضارب على زيد الذي انقضى عنه التلبس وزال عنه المبدأ بالفعل هو صدق حقيقي أم مجازي؟ قولك الآن بعدما فرغ من الضرب زيد ضارب بإجراء ضارب عليه الآن مع أنه في الخارج زال التلبس بهذا المبدأ، هذا كلام على الحقيقة أم على المجاز؟ هذه الخصوصية الثانية موجودة في هذا الأول من المشتقين. وكذلك ثاني الجامدين يتصور فيه للذات حالتان بالنسبة إليه، فزيدون يكون مرة زوجا بالفعل عندما يكون بينه وبين هند علقة الزوجية الحاصلة بسببها مثل عقد النكاح، فيقال زيد زوج بالفعل، يجرى عليه العنوان بالفعل وهو في الخارج متلبس بالفعل، هذا الذي قلنا إنه حقيقة بالاتفاق. لكن يكون له أيضا مع هذا العنوان حالة انقضاء عندما تزول هذه العلقة، عندما يوقع الطلاق على هند ويرتفع أثر عقد النكاح وينفصلان وتنتفي الزوجية، فينقضي التلبس الفعلي بمبدأ الزوجية ولا يعود زوجا بالفعل مع بقاء الذات في الخارج، زيد موجود لا يلزم من انعدام مبدأ الزوجية انعدام الذات، كما لم يلزم من انعدام مبدأ الضرب انعدام الذات في المثال الأول للقسم الأول الداخل. فيصح السؤال: زيد الذي كان زوجا وهو الآن ليس بزوج، هل إجراء عنوان زوج عليه وحمله عليه فعلا مع كونه في الخارج غير متلبس بل كان وانقضى عنه، هو إجراء وإطلاق حقيقي أو مجازي؟ إذن القسم الأول من قسمي المشتق والثاني من قسمي الجوامد، بهذا البيان تتوفر في كل منهما الخصوصيتان فيدخلان في محل النزاع. وأما القسم الأول من الجوامد وكذلك القسم الثاني من المشتق فكلاهما خارج عن محل النزاع، إما لفقد خصوصية من الثنتين وإما لفقد كلتا الخصوصيتين. فالقسم الأول من الجامد الذي ينتزع من الذات بلا لحاظ أي أمر خارج عنها، والذي يرجع إلى نفس الذات عنوان الذات أو إلى الذات عنوان ذاتي يعني جزء الذات، إلى عنوان يحكي تمام الذات والنوع والحقيقة أو عنوان يحكي جزء هذه الذات الذاتي لها المأخوذ في هذه الذات، مثل عنوان الإنسان وعنوان الناطق بالنسبة إلى زيد الذي هو إنسان في الخارج، تقول هذا إنسان وهذا ناطق، فبالنسبة إلى هذا نقول صحيح أنه توجد فيه الخصوصية الأولى باعتبار أنه يصح إجراء عنوان إنسان وعنوان ناطق على الذات وحمل هذا العنوان أو ذاك عليها، فيقال زيد إنسان وزيد ناطق بنحو الحمل والاتحاد، هذا ذاك هو الهوية والاتحاد، فالخصوصية الأولى موجودة لكن الخصوصية الثانية منعدمة، وذلك أنه إذا انعدم هذا المبدأ مبدأ الإنسانية أو الناطقية فإن الذات تنتفي من أصلها وينعدم زيد من أصله ولا يكون له بقاء، لأن الإنسانية ذات زيد والناطقية أيضا كذلك، إذا لم يكن إنسانا لم يكن من أصله، إذا زالت الناطقية طبعا لا يبقى زيد من أصله، بناء عليه لا يتصور لزيد مع هذين العنوانين إلا حالة تلبس عندما يكون إنسانا ويكون ناطقا، ولا يتصور له حالة انقضاء، فلا يتصور وجود زيد خاليا من مبدأي الإنسانية والناطقية ومن عنواني الإنسان والناطق حتى يسأل هل هذا الخالي منهما بالفعل والمتجرد عنهما كذلك المنقضي عنه التلبس بهما إطلاقه أو إطلاقهما عليه حقيقة أو مجاز، هذا السؤال لا يصح لأنه بزوالهما وانقضائهما ينعدم أصل الذات. من هذا البيان علم خروج القسم الثاني من المشتقات الذي قلنا فيه إنه يكون العنوان موضوعا لمعنى غير قابل للجريان على الذات، مثل الأفعال. فقد بينا أنه لا يصح أن يقال زيد ضرب بنحو الحمل، يعني هذا ذاك. نعم يقال زيد ضرب بنحو إسناد ونسبة فعل الضرب إلى زيد، لا بنحو الاتحاد بين هذا وذاك. الاتحاد لا يكون بين ذات وفعل بما هو فعل، يكون بين ذات وذات. زيد ضارب، عنوان ضارب مشتمل على الذات المتصفة بكذا، التي لها كذا. ضارب ذات، شيء ذات له الضرب، فيمكن لزيد الذات أن يتحد بهذا، أما مع الفعل فلا يتحد. فلا يصح حمل الفعل وكذلك المصدر على الذات. فالخصوصية الأولى منتفية، انتهى الأمر عند هذا الحد. لكن قولي إنه من هذا البيان في القسم الأول من الجوامد يتضح أيضا خروج القسم الثاني من المشتقات، باعتبار أنه هو أيضا كالثاني في أنه لا يتصور له حالة تلبس وحالة انقضاء. وإن كان انعدام هذه الخصوصية الثانية فيه هو بتبع انعدام الأولى، لأنه إذا لم يكن للفعل مثلا مع الذات حالة حمل واتحاد وجريان على الذات من أصلها، ولم يكن له ذلك لا حالة تلبس بالفعل ولا حال الانقضاء حتى يتصور حالتين من هذا القبيل، إذا لم يكن الفعل يجري على الذات حتما لم يكن فيه الخصوصية الثانية. فإن الخصوصية الثانية وهي أن يتصور له حالتان، حالة تلبس وحالة انقضاء، فرع صحة أصل التلبس. إذا صح أصل التلبس والاتحاد والحمل بينهما، حينئذ نقول هل هذا التلبس له حالتان فعلية وانقضاء، أو ليس له إلا حالة واحدة، حالة فعلية. أما إذا لم يكن له أصل التلبس والحمل فبلا إشكال الخصوصية الثانية منتفية رأسا سالبة بانتفاء الموضوع، فهو ليس فيه الخصوصية الثانية، وهو من هذه الجهة مثل القسم الأول من الجوامد، لكن هو أسوأ حالا، فليس فيه الخصوصية الأولى أيضا، وانعدام الثانية فيه من جهة عدم الأولى. هذا بيان ما يدخل في محل النزاع من هذه الأقسام الأربعة، وعليه يتبين لك أن المشتق الصرفي والمشتق الأصولي بينهما عموم من وجه، وذلك لأنه بهذا البيان اتضح أن المشتق الأصولي والصرفي يلتقيان في القسم الأول من المشتق الصرفي لتوفر الخصوصيتين فيه، فيقال هو مشتق بصلاح الصرف ويقال هو مشتق بصلاح الأصول. هذا محل الاجتماع، وكل منهما الأصول والصرف يفترق في مورد. فالأصول يفترق في القسم الثاني من الجامد الصرفي لأنه مشتق أصولي وداخل في محل النزاع، لكنه ليس بمشتق صرفي. والمشتق الصرفي يفترق في القسم الثاني من قسمين وهي الأفعال والمصادر، لأن هذا القسم الثاني مشتق بصلاح الصرف لكنه ليس مشتقا أصوليا لعدم توفر الخصوصيتين فيه. وبكل عنوانين كان بينهما مادة اجتماع لهما، ولكل مادة افتراقه الخاصة كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه. كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه. من الوجه الذي هو أعم يكون الآخر أخص، ومن الوجه الذي الآخر أعم يكون الأول أخص، وليس أحدهما أعم بالنسبة للآخر مطلقا كما في القسم الآخر من هذه النسب المقابل للعموم وجه العموم المطلق. فإذا بينهما عموم من وجه يجتمعان ويفترقان من الطرفين. فالقسم الأول من المشتقين مشتق أصولي، والقسم مشتق أصولي ومشتق صرفي، والقسم الثاني من المشتقين مشتق صرفي محل افتراق، والقسم الثاني من الجوامد مشتق أصولي محل افتراق، والقسم الأول من الجوامد لا هو مشتق أصولي ولا هو مشتق صرفي كما هو واضح، فلا تغفل عن هذه. أما أنه ليس بمشتق أصولي فلأنه ليست فيه الخصوصيتان وإن وجدت أولاهما، وأما أنه ليس بمشتق صرفي فواضح باعتبار أنه من قسمي الجوامد وليس من قسمي المشتق بحسب الإصطلاح في الصرف. على العبارة المصنف كما سيتضح لك لاحقا في ابتداء هذا الأمر الأول من قوله إن المراد بالمشتق ها هنا إلى قوله بعد عدة أسطر 12 أو 13 سطرا قال كما لا يخفى، في هذا الموضع يتعرض لبيان جهة الاجتماع بين المشتقين، ثم بعد ذلك من قوله ثم إنه لا يبعد يتعرض لبيان جهة افتراق المشتق الأصولي التي يلتقي فيها بالجامد الصرفي. من بيانه الأول لدخول أحد قسمي المشتق والذي هو القسم الأول منه والذي يجتمع فيه مع المشتق الصرفي يعلم خروج القسم الثاني من المشتقات، وببيانه الثاني عندما يبين كما قلت جهة افتراق المشتق الأصولي عن المشتق الصرفي وذلك في الجامد الصرفي الذي هو القسم الثاني، عندما يبين هذه الجهة يعلم أن القسم الثاني من الجوامد أيضا خارج. بهذا اللحاظ يمكن أن يقال إن عبارة المصنف عند التدقيق وافية ببيان وجود نسبة العموم من وجه بين الإصطلاحين، لأنه عندما يقول في الأول إن من المشتق النحوي قسما يدخل في محل النزاع ويسميه يعبر عنه بما يجي على الذات مما يكون مفهومه منتزعا عنها بملاحظة الاتصاف بالمبدأ ويتحد معها ويمثل له بأسماء الفاعلين والمفعولين وأمثل ذلك مما هو داخل تحت القسم الأول من المشتق. بهذا البيان يعلم الاشتراك في هذا القسم الذي هو محل الاجتماع بينهما، ويعلم افتراق المشتق الصرفي بالقسم الآخر منه، لأن بهذا البيان يدخل هذا ويخرج ذاك. هذه البيانات لها مفهوم، هذا كلام وارد في مقام البيان والتحديد. فعندما يقول هذا المشتق داخل، إذن ذاك الآخر خارج. فبهذا الكلام في الحقيقة يبين محل اجتماعهما ومحل افتراق المشتق الصرفي. ثم بعد ذلك من قوله لا يبعد، عندما يبين دخول القسم الثاني من الجامد في المشتق الأصولي يبين جهة افتراق المشتق الأصولي، وبمفهوم هذا البيان يعلم أن القسم الآخر من الجامد خارج عنه، والمفروض أنه من الجامد وأنه خارج عن المشتق الصرفي، فهذا خارج عنهما ولا كلام فيه. لكن الأقسام الثلاثة التي نحتاجها ليكون أحدها محل الاجتماع والآخران محلي الافتراق لكل، هذه الأقسام الثلاثة ما هي؟ أول المشتقين، وثاني المشتقين، وثاني الجامدين. هذه كلها بينت بكلامي هنا، يدخل أول المشتقين كمحل اجتماع، وبمفهوم بيانه فيه يخرج ثاني المشتقين كمحل افتراق للصرفي. ثم بقوله إنه لا يبعد يدخل الجامد الثاني، مع أنه من الجوامد وخارج بحسب المفروض خارج عن المشتق الصرفي، فيكون جهة افتراق للأصولي. فعلم بذلك بيان جهة الاجتماع وجهتي الافتراق، الذي هو يساوي بيان وجود نسبة العموم من واجه بينهما. هذا على الإجمال. والعبارة طبعا قلت من قول إن المراد إلى قولك ما لا يخفى، يبين هذه الجهة جهة الاجتماع في أحد قسمي المشتق والافتراق في الثاني، لكن هذا أيضا يتخلله كلام ومباحث. اليوم نكتفي بهذا المقدار. قال الثالث عشر أنه اختلفوا في أن المشتق بعد عندنا وهم ودفع. لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو حتى 70 على اختلاف الرواية، هذه الأخبار دالة على ذلك تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أحد هذه المعاني المعنى الظاهر من اللفظ، والمعنى الآخر أو المعاني الأخرى المعنى الباطن أو المعاني الباطنة البطون. هذا يدل على الوقوع فضلا عن جوازه وإمكانه، والوقوع دليل الإمكان. ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لهذه الأخبار أصلا على أن إرادة تلك البطون كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ، وأن اللفظ استعمل في المعنيين الظاهر والباطن. فلعله يبدي احتمالين آخرين لا يكون معهما استعمال في المعنيين، فلعله كان إرادة البطون بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، معاني مرادة في نفسها في واقعها، يعني للمتكلم مرادة لكن من دون الاستعمال، اللفظ استعمل في الظاهر لكن مع أنه مستعمل في الظاهر ومريد للمعنى الظاهر بإرادة استعمالية، وطبعا بحسب الظاهر وحجية الظهور بإرادة جدية أيضا، مع أنه لم يستعمل حينئذ إلا فيه هكذا، هو على مستوى الإرادة القائمة في نفسه مريد أيضا للمعنى الباطن من دون استعمال. قلت هنا يرد إشكال، كيف توجه حينئذ صحة نسبة البطن إلى القرآن ولفظ القرآن، والحال أنك الآن تقول هذا المعنى الباطن ليس للفظ القرآن علاقة به وإنما هو مراد في نفس المتكلم؟ هنا قلت البعض وجهه بالقول إن اللفظ مستعمل بمعنى الحكاية والإفناء في معناه الظاهر ومجعول علامة على المعنى الباطن لمن يفهم هذه العلامة، فلا يكون من الاستعمال في المعنيين، لأن العلامية جعل اللفظ علامة ليست استعمالا كما قال هناك. هذا احتمال. إذن لعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى الواحد الظاهر، لا بإرادتها من اللفظ، أي نحو إرادة من اللفظ، يعني كإرادة ذاك المعنى الظاهر كما إذا استعمل فيها، واضح؟ ليس بمثل هذه الإرادة كما إذا استعمل فيها، لم يستعمل فيها ولم يرد بمثل هذه الإرادة. هذا احتمال. أو لعله كان المراد من البطون لوازم معنى القرآن اللي استعمل فيه اللفظ والظاهر فيه اللفظ اللي هو معنى واحد، تلك لوازم، لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ. طيب لوازم ليش ما ننتقل إليها ويصبح اللفظ دالا عليها كدلالته على المستعمل فيه؟ غايته أنه دلالته على المستعمل فيه بالمطابق ودلالته على لوازمه بالالتزام. يقول وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها، لوازم لم يستعمل فيها ينتقل إليها بالملازمة لمن يعرف هذه الملازمة. الثالث عشر أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. التلبس في الواقع الخارجي سؤالنا حقيقة أو لا، يعني عندما نجريه عليه ونطلقه عليه، فنقول مثلا زيد ضارب، إجراؤه حمله عليه إطلاقه بحسب الاستعمال عليه حينما يكون متلبسا خارجا بالفعل هذا حقيقة، إطلاقه عليه فيما سيكون متلبسا لاحقا هذا مجاز، إطلاقه عليه بعدما كان متلبسا وانقضى هذا محل الخلاف. بأي مناط كان الأول حقيقة؟ بمناط اتحاد زماني الإطلاق والإجراء. وعندما أقول إطلاق لست أقصد النطق، مرة أخرى يجب أن تلتفت إلى هذا، مضمون ما نطقت به من القضية اللفظية الحمل عليه هذا المعنى المحكي، المحكي مثلا بهذه القضية اللفظية زيد ضارب مطابق للواقع، كما ظاهر زيد ضارب نسبة حمل ضارب عليه بالفعل، هو في الواقع ضارب بالفعل أو لا؟ فعندما أقول زمان الحمل والإجراء مقصود زمان هذا الانتساب، هذا الحمل، هذا الاتحاد بينهما بحسب الحكاية، لا زمان النطق، لأني قد أنطق الآن زيد ضارب وأريد أن أقول إنه ضارب فعلا، وقد أنطق الآن وأقول زيد ضارب لكن أريد أن أقول هو ضارب أمس أو ضارب غدا، تلتفت إلى هذا؟ فلست أريد حتما زمان النطق ولكن أريد زمان المضمون والمعنى المحكي بهذا الذي نطقت به، وهو معنى زيد ضارب المحكي، يعني معنى اتحاد زيد بالضارب المحكي بلفظ زيد ضارب. ولا تتوهم هذا المعنى هو عين الذي في الخارج، لا، هذا معنى أنا أحكي وأحضره في ذهنك باللفظ، وله في الخارج ما قد يكون مطابقا معه أو لا، فقد يكون زيد في الخارج ضاربا فعلا وقد لا يكون ضاربا فعلا. أريدك أن تتصور بالدقة هذه الأشياء، لأن ربما أيضا يأتي مباحث لاحقا إن لم تكن هذه الأمور والخصوصيات واضحة الآن قد لا تفهم ما يقال في بعض الموارد كما ينبغي. هل مشتق حقيقة في خصوص ما تلبس في المبدأ في الحال؟ وهذا قدر متيقن، تلبس في الخارج في الحال، وأنت تحمله وتجري عليه أيضا في الحال. فالمناط في هذه الحقيقية اتحاد زماني الإجراء والحمل والتلبس الخارجي. القضية المعنوية المحضرة إلى الذهن المحكية باللفظ مع القضية الواقعية الخارجية تحد الزمانان. بما أنه كذلك يجب أن تعلم حينئذ أنه عندما يقال زيد ضارب فتقصد أمس وهو كان ضاربا أمس، أو زيد ضارب وتقصد غدا وهو إن شاء الله بحسب علمك وزعمك سيكون ضاربا غدا، هاتان أيضا قضيتان حقيقيتان لاتحاد زمان الحمل والإجراء فيهما مع زمان التلبس الواقعي الخارجي، وليستا هاتين أولاهما محل النزاع والثانية متفق على أنها ماذا؟ مجاز. التي متفق على أنها مجاز إجراؤه الآن وهو سيتلبس، والتي محل النزاع إجراؤه الآن وهو كان متلبسا. يختلف فيهما الزمانان في الكل، الإجراء حالي في الثلاثة يعني، لكن في هذه أو في واحدة من هاتين يكون التلبس الخارجي استقبالي، فهذه اتفق فيها على المجاز، وفي الأخرى يكون ماضيا وانقضى، فهذه التي هي محل الخلاف. أو فيما يعمه ويعم من قضى عنه، اختلفوا على أقوال بعد الاتفاق على كون مجاز، الأقوال تأتي إن شاء الله. فيما يتلبس بالمبدأ في الاستقبال بين ثلاثة، هل هو حقيقة في خصوص ما تلبس بمبدأ في الحال، أم فيه أو فيما يعمه، يعني فيه وفيما يعمه. علم من هذه العبارة الاتفاق على أنه حقيقة فيما تلبس في الحال، واضح؟ فيه فقط أو فيه، في خصوصه أو في ما يعمه، في خصوصه على تقدير، وفيه وفي غيره على تقدير آخر، يعني فيه على التقديرين، إذن هو محل اتفاق بهذه العبارة علم. وعلم أيضا أن الثاني وهو المنقضي عن محل الخلاف، الآن بين الثالث يقول بعد الاتفاق على كوني مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور، والحمد لله رب العالمين.